أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى ما أفاده المحقق العراقي في رد ما ذكره المحقق النائيني من التفرقة في المقام، بالقول بالتخيير في مقام ذكر الدليل اللفظي الذي أجمل مخصصه ودار بين التخصيص الأفراد والتقييد الأحوالي، وأنه يقتصر فيه على القدر المتيقن أي التقييد الأحوالي. أما المقام أي إجراء الأصول الترخيصية مثل أصالة الحل، فهي وإن كانت في حد نفسها جارية في كل من الطرفين في حد نفسه، لولا تأديتها إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ولكننا لا يمكن أن نذهب فيها إلى التخيير بحجة أن الحجة العقلية وهي عدم جواز الجمع بين الأصلين الترخيصيين لأنه ترخيص في المعصية. يقول محقق النائيني: أقول لا يمكن أن نقول بالتخيير أي بالتقييد الأحوالي بأن يقال كل أصل في طرف من الطرفين يجري إذا ترك الآخر، لا لمحذور ثبوتي بل لافتقار القول بذلك إلى دليل إثباتي، وهذا هو مكمن الفرق بين المقامين. هذه خلاصة ما أفاد المحقق النائيني. بعد عنده كلمة رح نتعرض لها بعد ذلك إن شاء الله، نؤجلها لوقتها. هذا المعنى تصدى المحقق العراقي للجواب عليه. طبعا لازم كلام النائيني أيضا أنه هذا على مستوى التقييد على مستوى الدليل، أما على مستوى القول بالتخيير على مستوى التزاحم فليس من وادينا ولا من بابنا. طبعا ما قالها لكن واضح. المحقق العراقي في مقام الجواب خلاصة ما أفاده أن مقامنا هو من مقام العام المخصص بمخصص مجمل بلا فرق في البين، بل أكثر من هذا سأوضح لكم أن مقامنا أولى بالقول بالتخيير من ذاك المقام. وكأن المحقق العراقي يريد أن يقول: يا شيخنا النائيني، أقول هنا ما قلته في الترتب من أن نفس إمكانه يكفي للقول به ولا يحتاج إلى دليل خاص خارج عن نفس الأدلة العامة في المقام. فيقول المحقق العراقي: أما بالنسبة لعموم أكرم العلماء اللي كنا نمثل به بالأمس، فيوجد له في المقام نظير وهو الدليل المطلق الدال على أصالة الحل، والمفروض أن رتبته منحفظة في أطراف العلم الإجمالي، إذ معنى الاقتضاء هو أن التنجيز نتاج تعارض الأصول، يعني أن الأصول في نفسها تجري، وهذا مفروغ منه سابقا، لولا تعارضها وتأديتها إلى المخالفة القطعية. فنفس الدليل أصالة الحل بيشمل كل مورد عبر عنه بالمشكوك، والمفروض أن كل طرف من طرفي العلم الإجمالي في المثال يعبر عنه بالمشكوك، وهذا أنت تقول به يا شيخنا النائيني. إذن فدليل الأصلي بمثابة العام في المقام. ولا يخفى أنه لا فرق في مقام التطبيق بين تطبيق العام على أفراده وبين تطبيق الدليل المطلق الوارد في أصل من الأصول على الموارد التي ينطبق عليها الأصل، فإن ذاك تطبيق على الأفراد وهذا تطبيق على الموارد، وهذا ليس فارق كما لا يعرف. إذن فعندنا شيء هو مثل العام هناك، نأتي إلى الخاص. يقول في النقطة الثانية، هناك كنت وكنا نقول بأن إذا علمنا بالتخصيص من العلماء زيد وعمر العالمان، لكن شككنا لإجمال المخصص أو علمنا مجمل، من أين ما نشأ في أنهما لا يجب إكرامهما مطلقا أو لا يجب إكرامهما بمعنى الجمع بين إكراميهما، أي إذا فعل أحدهما لا يجب إكرام الآخر سواء المخصص لفظي أو غير لفظي. ترددنا في المخصص ودار أمره بين الأقل والأكثر، قلنا إن العام يبقى حجة في غير ما ثبت بالقدر المتيقن أنه المخصص، ولا يخفى أن التقييد الأحوالي أقل تخصيصا من تخصيص الأفراد، مش هيك كنا نقول وأنا وياك متفقين يا شيخنا النائيني؟ ها يقول محق العراقي بلسان الحال. ها طيب، إذا كان الأمر كذلك نأتي إلى محل كلامنا، في المقام يوجد مخصص، غاية أمر المخصص هنا ليس لفظية، المقيد ليس لفظية، المخصص والمقيد هو النكتة العقلية. ماذا تقول النكتة العقلية؟ النكتة العقلية تقول بأنه لا يجوز عقلا الجمع بين الترخيصين، لأن الجمع بين الترخيصين يؤدي إلى المخالفة القطعية. يعني النكتة العقلية تقول كل ما يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية قبيح عقلا لأنه ترخيص في المعصية. في علية للعلم الإجمالي هو، مش هيك بقول النائيني وغيره أصحاب مسلك الاقتضاء؟ طيب تلامذته يعني ومن ذهب مذهبه. إذا كان الأمر كذلك يقول المحقق العراقي، شو الفرق بين كون المخصص لفظي مجمل وبين كونه عقلي؟ شو الفرق؟ لا فرق، كل ما يرفع غائلة المحذور العقلي يخصص. فيدور الأمر هنا بين إخراج طرفي العلم الإجمالي عن تحت دليل أصالة الحل مطلقة أو إخراجهما بصيغة التقييد إذا لم يرتكب الآخر. ولا يخفى أن إخراجهما فرديا مطلقا هو تقييد كثير بالقياس إلى إخراجهما بما لا يفضي إلى المخالفة القطعية العملية، والمحذور العقلي لا يتطلب أكثر من القدر المتيقن، لا يتطلب أكثر من هذا. فإذا النتيجة أن مقامنا ومقام اللي اعترفت فيه يا محققنا النائيني من واد واحد، شو الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهم؟
فقط هنا النكتة عقلية،
هنا المقيد عقلي، هناك المقيد مخصص مجمل. ما يقول في النقطة الرابعة المحقق العراق، بل ما قيل هناك يقال هنا بطريق أولى. أرجو الانتباه. لماذا؟ لأنه هناك المخصص مجمل، هنا المخصص غير مجمل، المقيد غير مجمل، النقطة العقلية غير مجملة. أصلا يستحيل الإجمال في النقاط العقلية، عالم الثبوت والإثبات واحد. هناك نعلم بأصل التخصيص لكن لا ندري أنه تخصيص أفرادي أو تقييد أحوالي، بينما هنا من أول الأمر نعلم أن التخصيص والتقييد بما يرفع غائلة الترخيص في المخالفة القطعية، ولا يخفى أن الضرورات تقدر بقدرها، فهو تقييد الضرورة أي ما لا يفضي إلى المعصية، ولا يخفى أن هذا مبين من أول الأمر، وهو لا يقتضي إلا التقييد بمقدار الأحوال، لأنه لا يقتضي خروجا أفراديا لا لواحد ولا لاثنين، لأنه ما ممكن إخراج الواحد أفراديا، بصير ترجع من المرجح. طيب إذا كان الأمر كذلك فمقامنا أولى بأن يقال فيه هذا الكلام من أن يقال فيه ذاك الكلام. يقول بل يمكنني أن أقرر المطلب على طريقة المتزاحمين أيضا. بالمتزاحمين شو كان عم بيقول؟ عم بيقول بالأمارات على السببية بيكون من باب التزاحم. شو يعني من باب التزاحم؟ يعني الدليل مطلق لا تقييد على مستوى الجعل ولا تقييد على مستوى المجعول الكلي، غاية الأمر ضيق قدرة المكلف لتزاحم المقتضيات وخروجه عن القدرة. ونحن هنا إذا نظرنا إلى كل طرف فهو مشمول للدليل لا مقيد له على مستوى الجعل، هناك نقطة خارجة عن هذا الطرف وحده وهذا الطرف وحده، خصوصا بناء على أن العلم يتعلق بالجامع في العلم الإجمالي وهو مقالة النائيني. حينئذ ما الذي سيحصل؟ حينئذ أنا غير قادر عقليا على الجامع بين الترخيص الأول والترخيص الثاني. ليش؟ لأني أرتكب معصية قبيحة بناء على مقالة النائيني، حيث إنني غير قادر وأرتكب يستقل عقلي بالتخيير في ارتكاب أحدهما مع اجتناب الآخر. وبهذا أيضا يصحح القول ويقرر وجه التزاحم في المقام كما لا يخفى. فكما أن المانع في المتزاحمين لا يقتضي إلا رفع اليد عن إحدى الفعليتين للحكمين لا عن كلتيهما، كذلك لا يقتضي المانع هنا إلا رفع اليد عن إحدى الحليتين لا عن كلتيهما. طبعا هذا الكلام اللي قيل في التزاحم ليس صحيحا يا إخوان، لأنه في الحقيقة في المقام الجامع ليس له منجزية بعيدا عن الفردين، ولا إشكال في أن الحرام الواقعي هو في أحد الفردين أو الواجب الواقعي في أحد الفردين، فإذا أجريت في كليهما أعلم أني حين إجرائي أجريت في الحرام. الجامع ما له وجود منحاز عنهما حتى يصبح من قبيل المتزاحمين. وما يسمى بالمخالفة القطعية ليس شيئا سوى العلم بارتكاب الحرام الواقعي. شو يعني مخالفة قطعية؟ أنه إذا ارتكب الاثنين يعلم أنه ارتكب الحرام الواقعي، إما عندما ارتكب الأول أو عندما ارتكب الثاني، مش شيء آخر. سواء قلنا العلم الإجمالي بتعلق بالواقع أو بالجامع، عموما التجهيز يصغي إلى الواقع بلا إشكال ولا ريب. وعلى هذا الأساس لن يكون هذا المقيد اللبي إلا مقيدا في عالم الجعل في الأصل وليس في عالم المجعول حتى يجعل من قبيل المتزاحمين. فهذه الضربة لم تكن تنبغي، من المحقق العراقي كما لا يخفى مع الإنصاف أن ما ذهب إليه المحقق العراقي في الوجه الأول من الرد على النائيني الإنصاف أن الحق 100% من هذه الجهة مع المحقق العراقي 100% بلا تردد. ولعل هذا المعنى هو الذي جعل المحقق النائيني يغير الكلام في دورته الأخيرة كما يظهر من أجود التقريرات، وهو الذي جعل تلميذه المدافع السيد الخوئي رضوان الله عليه يعدل عن قضية هذا الوجه الذي أصر عليه إصرارا شديدا هو ومقرره في فوائد الأصول. نعم، بقيت بقية في المقام. البقية الباقية طبعا المحقق العراقي مش بس في ثلاث مواضع رد على النائيني، بس الرد واحد في المقالات على سبيل البرقية كعادته، وفي نهاية الأفكار وتقريراته الأخرى مثل التقريرات المكتوبة التقريرات المتعددة، هو له تقريرات متعددة، منهاج الأصول مثلا للكرباسي أو بدائع الأفكار للميرزا هاشم الآملي، بس أفضلها نهاية الأفكار للبروجرشي. والمقام الثالث اللي معلق بشكل مباشر تعليقاته على فوائد الأصول، وتوجد تعبيرات أدبية كان الأفضل عدم صدورها والله العالم، أي اغتشاش أذهان المبتدئين وهذا التطويل بلا طائل لا ينفعكم وكلمات منها القبيل نغضي عنها ولا نكتة علمية فيها وفي التعرض لها، وإن كانت النكتة موجودة فهي غير علمية. جيد، بقيت بقية أشار إليها المحقق النائيني رضوان الله عليه في فوائد الأصول، وارتكز إليها جوابا مستقلا في أجود التقريرات في الدورة الأخيرة. وهذه النكتة التي ذكرها في فوائد الأصول قال: ولكن الحكم بذلك يعني بما يتضمنه الأصل الترخيصي على اختلاف أصول الترخيصية، منها ما ينزل منزلة الواقع في الأصول التنزيلية، ومنها ما يقتضي الوظيفة العملية من دون تنزيل مثل البراءة والحل، ليس على إطلاقه. عم بقرأ نص العبارة صفحة 31 من الجزء الرابع من الفوائد: بل مع انحفاظ رتبة الحكم الظاهر، أرجو الانتباه يا إخوان مطالب دقيقة، باجتماع القيود الثلاثة المتقدمة، وين؟ حيث تحدث عن الضوابط لوجود الأصل، لجريان أصل من الأصول، ما هي؟ وهي الجهل بالواقع. إيه طبيعي، ما بينفتح باب الحكم الظاهر إذا ما في جهل في الواقع، لأن شرط الحكم موضوع الحكم الظاهري إنما ينقح إذا جهلنا الواقع. واحد. اثنان، وإمكان الحكم على المؤدى بأنه الواقع، إمكان الحكم على المؤدى بأنه الواقع، هذا في الأصول التنزيلية إذا أراد أن ينزله منزلة الواقع، أو أنه الواقع فقط في الوظيفة العملية، هذا في بقية الأصول ما مشكلة. ثلاثة، وعدم لزوم المخالفة العملية، لا يلزم من الأصل مخالفة قطعية عملية للحكم الواقعي، أو ثلاث شروط بالتفصيل المتقدم، ما بدنا تفصيل نحن. فعند اجتماع هذه القيود الثلاثة يصح جعل الحكم الظاهري بتطبيق العمل على المؤدة، ومع انتفاء أحدها لا يكاد يمكن جعل ذلك. طبعا الثاني محل تأمل، تنزيل منزلة الواقع، يكفي أن يكون وظيفة عملية وخلصنا. وحيث إنه يلزم، هذا محل شاهدي، أرجو الانتباه يا إخوان، بيت القصيد، حيث إنه يلزم من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي مخالفة عملية فلا يمكن جعلها جمعا. وكون المجعول أحدها، وكون المجعول أحدها تخييرا وإن كان بمكان من الإمكان إلا أنه لا دليل عليه. يعني شو عم بيقول هون؟ عم بيقول رتبة الحكم الظاهري غير محفوظة، مش هيك؟ ليش غير محفوظة؟ لاختلال الركن الثالث من الشروط الثلاثة، لأنه يفضي إلى مخالفة عملية، فإن الحكم الواقعي مشكوك، هذه مش مختلفين عليها. وانت بتقول يا شيخنا ان رتبة الحكم الواقعي في كل طرف بنفسه منحفظة، الحكم الظاهر. ثانيا تنزيل منزلة الواقع ممكن، واذا مش تنزيل منزلة الواقع لا يشترط في كل الاصول تنزيل منزلة الواقع، يكفي تحديد الوظيفة العملية الفعلية. طيب شو بقي عندنا؟ بقي الثالث، وهو انه يقتضي المخالفة العملية. على راسنا، شو هو اللي بيقتضي المخالفة العملية يا شيخنا النائين؟ عم بيقول الجمع بين الأصلين الترخيصيين في كلا الطرفين، بيقول حيث إنه لا يمكن الجمع بين الأصلين، لا يمكن الانتقال إلى أصل واحد. ليش لا يمكن؟ ممتنع عقلا؟ بيقول لا، مو ممتنع عقلا، لا دليل عليه إثباتا. انتبه، هذا المعنى بأجود التقييرات موجود في الجزء الثالث من أجود التقييرات الطبعة الجديدة. مباشرة بعد ما قرر التخيير الذي قال به المحقق العراقي وبعض الأساطين قبله في تعليقته على الفرائض، قال وفيه أن عدم جرياني الأصل في أطراف العلم الإجمالي ليس مستندا إلى دليل مخصص. انتبه، ليس إلى دليل مخصص لعموم دليله، مردد بين كونه مخصص مطلقا، مخصصا مطلقا، أو في بعض الأحوال، يعني مو مثل أكرم العلماء
مخصص المجمل،
أحسن، ليس مثله حتى يندرج في الضابط المذكور، بل إنما هو من جهة المحذور العقل. إيه صحيح، لحد هون صحيح. وعدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري مع العلم الإجمالي في عالم الثبوت، فإذا لم يمكن الجعل ثبوتا فلا ينتهي الأمر إلى تقييد الدليل في عالم الإثبات. نسأل المحقق النائيني، ما هو الذي لا يمكن الجعل له ثبوتا؟ سؤال، أصل جعل الأصل الترخيصي
أو الجامع،
هذا ينافي ما تقوله من أنه في كل طرف في حد نفسه محفوظة رتبة الحكم الظاهري. الجهل بالواقع موجود، إمكان تنزيل المؤدى موجود، غاية ما هناك المخالفة القطعية العملية. ما الذي يولد المخالفة القطعية العملية؟ هو الجمع بين الأصلين مطلقا، القرينة العقلية المخصصة تؤمن بذلك وتقول القرينة العقلية تقول حينئذ بأنه لا بد أن لا يؤدي الترخيص إلى المخالفة العملية القطعية. هذا المقدار الذي تقوله القرينة العقلية. أما أنه لا يجري الأصل أبدا ويتعارض الأصلان ويتساقطان، هذا لا تقوله القرينة العقلية. دليل الترخيص يقول الترخيص يجري على إطلاقه. إذا ضممنا ما بين دليل الترخيص والقرينة العقلية شو بينتج عندنا؟ أقصى ما ينتج عندنا ما يرفع المحظور العقلي، والذي يرفع المحظور العقلي هو التخيير بالشكل الذي أفاده المحقق العراقي ومن سبقه. كأن المحقق النائيني يريد أن يقول ما دام التخيير في كلا الطرفين معا غير ممكن، فدليل الحل لا يشمل المقام مطلقا، نقول شو هالقفزة يا محققنا النائلي؟ مو أنت من أصحاب مسلك الاقتضاء، مش من أصحاب مسلك العلية. أنت عم بتقول كل طرف من الطرفين في حد نفسه مشكوك، كل طرف لوحده ما بيؤدي للمخالفة. غير طبعا الترجيح بلا مرجح، عم يقول لك إذا تقييد أفرادي ترجح بلا مرجح، تقييد أحوالي لا يلزم ترجح بلا مرجح. فثبوتا لا توجد مشكلة، غاية الأمر المشكلة ثبوتا إذا أجريت الأصلين معا على الإطلاق. وإلا ثبوتا لا توجد مشكلة. يعني هو بيقول الدليل دال على جريان الأصل على الإطلاق، وفي محذور هنا بجريان الأصلين على الإطلاق، إذن لا يجرياني أصلا. هو هيك عم بيقول. الجواب أن دليل الأصل لا يقول اجري معا أو لا تجري معا، يقول كل واحد اتحقق موضوعه بيجري. لما أجرينا هذا وبدنا نجري هذا رح يصير في محذور خارجي، خارج عن دليل، خارج عن دليل أصالة الحل، وهو لزوم المخالفة العملية القطعية. ليش لقبح المعصية؟ نقول العقل حكم بذلك، إذا آمنا به يعني العقل، نعم هو الذي حكم بذلك. إذن يوجد مقيد لبي هنا، المقيد اللبي هو الذي يجعل شرط في جريان الأصل أن لا يؤدي الأصل إلى المخالفة العلمية العملية ها القطعية يعني العلمية لحكم تكليفي منجز. نقطة أول السطر، هذا المقصود من المخالفة العملية. الشرط الثالث تاعك يا محققنا النائيني، العقل حينئذ يستقل بلزوم القيد، يصبح قرينة لبية تقيد الإطلاق. ونقطة أول السطر، رجعت إلى نفس المربع يا محققنا النائيني، ما في كلام جديد. نعم أضاف، وهذا المقدار هو الذي يوافق ما أفاده المحقق العراقي في الرد على هذه النقطة من كلام الشيخ النائيني في الفوائد، هو مش ناظر للأجود أصلا. يعني الأجود ما كان رائج علميا في ذاك الوقت، تأخر رواجه نسبيا لأنه الدورة الأخيرة المحقق النائين. نعم تفرد المحقق النائين هنا بوجه جديد في خصوص أجود الطقيقات، وهو أنه بناء على أن المحذور ثبوتي، إذن فيستحيل الإطلاق، فيستحيل التقييد، لأن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة. هذا الكلام يحتاج إلى شيء من الشرح والتعليق، نتركه للدرس القادم إن شاء الله، وذكر في كلمات السيد الخوئي، في كلمات الشيخ الصارق وجه، في كلمات السيد المحقق صاحب المنطقة ذكر وجه مستقل، إن شاء الله نتعرض له إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.